قابلة إلا على أن الوضع
لا نقول لماذا لم تشترط، لأن الكبر عادة ينظر فيه أنه يحصل الجماعة. طيب فصل، قال المؤلف فصل في العيوب الأخرى. ها؟ ها؟
ما في رأي
ها؟ إيش؟ في إيش؟ في إيش؟ العلم الماضي والله ما رأيت رأيه. دماغي. وش اللي عندك؟
يسنسلين.
إيه وش يقول؟
عثمان ومعاوية وصورة حكم التفريق
من ذلك. ما والله ما رأيت هذا. ما رأيت هذا ويحكم بأنه بأن هذا أمر يمكن تبين لهم ويكون قضى عمر من باب القضاء وليس من باب التشريع. إذا قلنا من باب القضاء فقد تقدم من باب القضاء ينظر فيه إلى الحالات التي وردت على القاضي. نعم، مثل ما قلنا في مر علينا. لا نعم هذا المثال، لكن أيضا مر علينا شيء مؤجل ورجحنا أنه من باب القضاء في ميراث. ها؟ المفقود. 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 نعم. شيخ
قولك هل يحبسوا عن واحدة مريجان على الأفكار؟
ها؟
كيف يحبس عن واحدة مريجان على
هذا كيف؟
إذا كان له زوجتان.
نعم. إذا جاء امرأة جامعها والثاني ما يقدر يجامع.
إذا كان يعني محبوس عن إذا كان مثلا يعني حبس بعين أو
أنت تجرب تزوج اثنتين؟
لا أنا أسأل يعني.
لا هذا واقع يا محمد واقع.
ما خالد أنا أقول إذا كان حبس بعين أو شبهها. كيف واحدة في الجامعة والثانية؟
يمكن تكون عن واحدة مثلا. افرض إنسان مثل عدو له تزوج هذه الجديدة وقال بحبسه مثلا وسوى له سحر ولا شيء.
يحبس بالسحر
هذا السحر؟ إيه يحبس ما مر علينا بالتوحيد.
مثلت معه سنين
يا شيخ. ها؟
أقول مثلت معه سنين
يا طارق. إيه.
ثم فتر.
إيه. إذا فتر بأمر معتاد فلا يصح له. وإن فتر بأمر طارق هو ينبني على حدوث العنة والصحيح أنه قد تعد. واضح؟ أظن الفصل هذا كله خاص بمن؟
بالزوج.
بالرجل. ثم قال والرتق والفتق.
والرتق
والقرن.
والقرن نعم. والقرن والعفن والفتق والفتق واستطلاق بول ونجو إلى آخره. الرتق مأخوذة من الجمع كما قال الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي شيئا واحدا. فالرتق معناه أن يكون فرج المرأة مسدودا مسدا ما يسلكه الذكر. هذا يثبت له الخيار. لماذا؟ لأنه يفوت مقصود النكاح من الولد والاستمتاع. كذلك أيضا القرن مثله، لكن القرن طارئ والأول رتق أصل. يكون القرن نسأل الله العافية لحم ينبت في الفرج فيسده وحكمه كالأول. والثالث العفل يقول ورم في اللحمة التي بين مسدكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني. وهذا معلوم عيوب خفية. أما الثلاثة الأولى فإنه يمكن أن الإنسان يدركها وكل يمكنه أن يدركها فهذه لا شك أنها عيب. والثانية عيب قد لا يكون من ناحية التلذذ بالجماع لكن من ناحية أنه قد يمنع الحمل بحيث يكون هذا الانفتاق سببا لضياع إيش؟ المني، فلا يصل إلى الرحم، وحينئذ يكون هذا عيبا. هذه العيوب كلها تتعلق بالفرج، إذن فهي خاصة بالمرأة، والسبب في أنها عيب لأنها تمنع مقصود النكاح. قال: واستطلاق بول ونجو. لا لا غلط، ونجو إيه؟ ونجو يا أخي، اكتب ونجو بعدين فسرها. واستطلاق بول ونجو، البول معروف والنجو الغائط، النجو الغائط. ومعنى استطلاقهما أنه لا يمكن أن يحبسهما، لا يمكن أن يحبسهما، يعني عبارة عن السلس، السلس معروف، سلس البول أو الغائط هذا عيب. هل هو خاص بالمرأة أو بالرجل أو مشترك؟ مشترك، هذا مشترك. والمؤلف رحمه الله خلط بين الخاص والمشترك، وكان من حسن التصنيف أن يجعل الخاص وحده والمشترك وحده. واستطلاق بول ونجو، طيب واضح أنه عيب، ها؟ واضح جدا، من أشد ما يكون من العيوب أنه ما يمسك لا بول ولا غائط، لا هو ولا هي، صلى الله عليه وسلم، هذا عيب. قروح سيالة في فرج، قوله في فرج معناه أنه خاص بالمرأة، هذه المرأة فيها قروح والعياذ بالله، سيالة تسيل ماء في فرج، فهو عيب، لأنه لا شك أنه يوجب النفرة ويمنع من كمال الاستمتاع. وعلم من قوله سيالة أنه لو كانت القروح يابسة لا تسيل فليست بعيب، وفيه نظر، فيه نظر، وذلك لأن القروح في الفرج لا شك أنها توجب النفرة منه والقلق، وحتى أنه لو فرض أنه لقوة محبته للمرأة وشهوته للجماع أنه ما يبالي، لكنه ربما تعافه نفسه لا من جهة الميل النفسي لكن من جهة خوف العدوى. فالمهم أنه لا شك أن القروح ولو لم تكن سيالة أنها عيب. نعم لو فرض أنها كانت قروحا ثم برئت فليست بعيب. قال عندي بالشرح: واستحاضة، الاستحاضة أيضا عيب، والاستحاضة معناه استمرار الدم الخارج من المرأة، وهو دم طبيعي ولا لا؟ نعم طبيعي، طبيعي لكنه مرض، بخلاف الدم الناشئ عن عملية مثلا، الناشئ عن عملية مو استحاضة إلا أنه ملحق بها في الحكم. الاستحاضة عيب، وذلك لأننا إن قلنا إنها تمنع من الوطئ إلا لخوف العنت فكونها عيبا واضح. وش السبب؟ لأننا نقول للرجل لا تجامع إلا لخفت الزنا، نعم، وإذا قلنا بالقول الصحيح أنه يجوز وطئ المستحاضة فإنه وإن جاز وطئها لا شك أنه يحدث منها نفورا، يحدث للرجل نفورا من هذه المرأة المستحاضة، كلما جامع وجد نفسه متلوثا بالدم هذا لا شك أنه ينفر منه. وعلى هذا فالاستحاضة عيب حتى لو قلنا بجواز وطئ المستحاضة لما في ذلك من النفور ومنع كمال الاستمتاع، وهذا خاص بمن؟ بالمرأة. طيب هل نقول إنه كثرة المذي من الرجل يعتبر عيبا؟ ليس عيب، لأنه ليس كاستطلاق البول، إذ أنه لا يكون إلا من شهوة المذي. نعم. قال
صحيح،
فيها ابن واحد سأل قبل. نعم.
صلى الله عليه طيب في فرج.
نعم.
ما يمكن
يحدث
في
أي يمكن 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 تحدث لكن ما 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 يرونها أي ما يرونها لأن الحكم واحد بيجينا شرح تعليق على ما قالوا عام. نعم. نعم الصحيح يجوز. نعم. قال وباسور وناصور باسور وناصور وهما داءان بالمقعدة داءان يعني مثل الجروح في المقعدة يصيبان الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال كل منهما يصيب يعني يبتلى بهما الرجل والمرأة فإذا كان في الرجل باسور أو ناصور أو كان في المرأة كذلك فهو عيب ها؟ نعم هنا الفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة من الداخل والناصور يكون بارزا يكون بارزا ودائما يكون ملوث قال ومن الأول إنها فيه وخصاء الباسور داخل هنا لها المعروف أن الباسور داخل لكن الناصور الفرق
إنما هو
نعم وش يقول إيش
الباسور
نعم
إنما هو
نعم
أو الحمص أو العنب أو الثوم
نعم
إنما هو داخل المقعدة
من هو ما هو
قائد
إيه
قائد الناصور بروح غالب داخل في المقعدة
إيه هو الناصور حسب ما نشوف من كلام الأطباء يكون بارز خارج يعني الناصور يبرز وأما
الدكتور الشاب يرد
إيه إذا جاء سألنا ها؟ موجود؟
لا هو المسؤول فتحا فصل بين المستقيم والذين في الخارج
الخارج؟
نعم يعني هو عبارة عن فتحة في الجلد من الخارج إلى داخل المستقيم نفسه
أي.
تأتي بإفرادات وممكن هذا يعني أما الباسور فهو عبارة عن أول داخل الخارج ممكن داخل أو خارج
الباسور؟
نعم
والنصر هو فيه؟
النصر هو الفتحة يعني تصل بين الجيل إلى داخل
في هذه لكن فمها؟
في الخارج والداخل فتحة الخارج
الناصور
أي هذا هو النصور
لا اللي أنا فهمت من كلام غير الأخرشات إن الناصور يكون فتحته في الخارج بس إن الفرق بينهما إن الناصور هذا غالبا ما يقضى عليه لأنه يدخل في اللحم وما عاد عدوش السبب لكن الباسور هو اللي يكون من الداخل ويكون مثل ما قال الأخ سالم كما قال علينا بعضه يكون ناتئ ويكون كأكياس داخل المستقيم يقضى عليه هكذا ينزع نزع وبعضه يكون له عروق يبقى عليه المهم على كل حال نحن نقول هما داءان بالمقعدة انظر الآن هما داءان بالمقعدة مع أنهما لا يحدثان أي شيء بالنسبة للجماع ولا لا بالنسبة للجماع ما لهن دخل نعم ولا يشوهن المنظر أيضا ومع ذلك يقولون إن هذا من العيوب لأنه إذا ذكر بامرأته باسور أو ناصور ما ارتاح لها وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرجل وسيأتي إن شاء الله التعليق على هذا أيضا وخصاء وسل ووجاء الخصاء قطع الخصيتين بجلدتهما هذا الخصاء يقطعهم جميع نعم ما يموت لا ما يموت ثانيا سل السل ليس هو السل اللي معروف عند الناس اللي هو المرض في البدن كله السل أي سل الخصيتين بحيث يقطع الخصيتين ويبقى الجلد ويبقى الجلد هذا في الأحوال العادية ما يمكن لكن قد يسلط على إنسان يسلط الله عليه عدوا نعم يأسره كافر مثلا ويمثلون به هذا التمثيل نعم. كذلك وجاء، الوجاء هو الرض، الرض للخصيتين. الوجاء عندنا قط وجاء لهما. المعروف أن الوجاء في اللغة القطع، لكن هم يقولون الفقهاء الرض، يعني يجي واحد والعياذ بالله يرضهن، هذا اللي يمكن يموت، ترض الخصيتين معناها في السل، وكذلك في الخصاء، وكذلك في الوجاء. هذا إما أن يضعف الوطي أو يزول بالكلية فيكون ذلك عيبا. ياسر شلف رفيته صلى الله عليه وسلم. كون أحدهما أي الزوجين خلي واضحا سدى. طيب وإن كان مشكلا مهم من باب أولى أن يكون عيبا. أصل لا يصح نكاح من الأصل على ما تقدم في المذهب إنه ما يصح ولحمك الله. أما هذا فهو واضح إنه رجل فيتزوج امرأة، أو أنه أنثى فيتزوجه رجل، هذا يثبت به الفصل، لأن رجلا يتزوج امرأة على أنها امرأة خالصة ثم يجد معها آلة ذكر أو يجد لها لحية، نعم هذا لا شك أنه ينفر منه. وكذلك بالعكس، امرأة تزوجت رجلا فإذا له فرج وإذا له ثدي ما تناسب، نعم. إذن فهذا من الأعذار من العيوب. قال المؤلف وجنون ولو ساعة. الجنون والعياذ بالله فقد العقل، الجنون فقد العقل، فإذا فقد العقل ولو ساعة، ساعة من زمان، هو بلازم ساعة في اليوم والليلة، ساعة من زمان، أي إذا ثبت أنه جن ولو ساعة فإن ذلك يعتبر عيبا، سواء المرأة أو الرجل. وظاهر كلامه ولو برئ منه، حتى لو برئ، لأنه لا يؤمن أن يعود. قال وبرص، البرص هو بياض الجلد بسم الله العافية، وهو الأعراض التي قد تكون وراثة وقد تكون لسبب من الأسباب، ومن أكثر أسبابها التخم. تخم إن الإنسان يملأ بطنه ويخلط فيه من الأكل، ولهذا قال شيخ الإسلام إذا خاف الإنسان بأكله التخمة فالأكل عليه حرام. لو أنه خبز لحم ما يجوز أكله مدام يخشى التخمة، وهي الغيرة، يسمونها ناس الغيرة. ومن أسبابه أيضا غير الوراثي، من أسبابه الروعة والوحشة، فإنها تحدث ذلك. وقد كان الناس فيما سبق يسافرون في الليالي المظلمة المخيفة، أحيانا بعضهم يصيبه هذا البلاء، وقد يكون وراثة وقد يكون بأمر الله ما يعلم له سبب. فهذا البرص ولو بقدر جب الإبرة يعتبر عيبا، سواء كان بالزوج أو بالزوجة. وعلى هذا فلو كان في إبطها كجب الإبرة برصا وجب على أهلها عند العقد أن يقولوا له ترى فيها كبر جب الإبرة برص في إبطها، لأن هذا عيب. وكذلك الرجل، كذلك الرجل. لكن حسب ما نرى أن البرص نوعان، برص يعتبر مرضا حقيقة، فينشأ أول ما ينشأ الإنسان في جزء صغير جدا ثم ينتشر في الجلد كالجرب نسأل الله السلامة. وقسم آخر لا، ما هو عيب، تجد مثلا الجلد أصابه شيء، إما لذعة نار أو جرح أو ما أشبه ذلك، أو أنه ما تدوش السبب لكنه ليس بمرض، لا يزيد ولا 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 يتغير ولا شيء. هذا الأخير وإن كان قد يسمى بياضا لكنه ليس العيب، ليس هو العيب، وهو لا يكاد يخلو منه أحد، هذا النوع لا يكاد يخلو منه أحد وليس بعيب، لكن مرادهم البرص الذي يكون عيبا وينتشر في الجلد ويخشى من انتشاره. والغريب سبحان الله أن هذا المرض لا يعدي، هذا المرض لا يعدي، ولهذا لو كان يعدي لتمكن الأطباء من معالجته، لأن المرض الذي يعدي يعدي بجراثيمه، وإذا علمت الجراثيم أمكن القضاء عليه، لكنه بإذن الله لا يعدي. ولهذا تجد بعض الأحيان يكون هذا الرجل خادما لأناس يصلح غداءهم وعشاءهم ويلامس أوانيهم كل شيء وهم سالمون من هذا المرض. نعم.
من واسم بل... يا شيخ يقولون يبرم.
ها؟
ماء الشملي الماء اللي جاء.
ايه
يقولون يبرم هذا البرص.
ما هو صحيح. أبدا. أبدا ما هو صحيح.
شو مصدقين مثلا؟
ما خالف إذا قلت حدثني فلان عن نعم. فلان الذي وقع.
حدثني اليرى آخر.
ايه.
اثنين.
ايه.
واحد من الإمارات وواحد من اليمن.
ايه.
يقول رايح ما باقي إلا شوي مرة. بس.
لا. هذا معناه أن الجلد تغير بالماء تغيرا ظاهريا، والله أعلم أنه يعود.
واحد يقول للسنة واحد للسنة.
الله أعلم، الله أعلم. على كل حال، ولهذا كان إبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها موسى عيسى، وتبرئ الأكمه والأبرص، فهي من الآيات المعجزات، لأن هذه إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخراجه من القبور ما أقدر عليه البشر، لا بعلاج ولا غير. نعم.
والله في بعض الحالات بتبرأ وترجع مرة أخرى بدون سبب فرضها. أتمنى أن يكون تصرف يعني أنهم في الماء يشربوها أو.
لا شوف بارك الله فيك، في نوع من صلاح العافية من البرص. نوع من البرص تجد الإنسان المبتلى به يلاقيك يوم من الأيام طبيعي. طبيعي إلا أنك ربما يميل لونه إلى السواد قليلا. ثم يعود ويرجع، وأحيانا يكون بقعا بقع بقع قريبة من السواد وبقع بيضاء، تطغو هذه أحيانا وتطغى هذه أحيانا. على كل حال البرص نسأل الله العافية هو داء لا شك أنه منفر وأنه عيب في الزوج أو الزوجة. نعم.
يكون البرص
وراثيا. نعم يكون وراثيا.
وغالبا وراثيا.
يكون وراثيا وربما يكون من جد بعيد، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب. وقوله وتدام، تدام، الجدام عبارة عن قروح تصيب البدن ولا يسلم منها البدن، لا تزال ترعى 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 حتى يموت الإنسان، حتى يموت. تسمى عند العامة الآكلة، الآكلة لأنها تاكل الجلد. ما تسمى عندكم يا
هو الجدام؟
ها هو الجدام، نفس الجدام. هذا أيضا
هذا معدي.
ها هذا معدي. نعم الجدام لا شك أنه مرض، أنه عيب، وهو أيضا معدن. وقد سبق لنا في كتاب التوحيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالفرار من المجذوب. وجذام ويثبت لكل واحد منهما الفسخ، يثبت لكل واحد منهما الفسخ. ثبوت الفسخ للمرأة ظاهر المصلحة ولا لا؟ لأن المرأة ليس بيدها الطلاق، فإذا ثبت لها الفسخ حصل لها الفراق. لكن ثبوت الفسخ للرجل ماذا يستفيد منه؟ نقول إنه يستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى، بل ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه لا ينقص به عدد الطلاق، لا يحسب عليه من الطلاق. هذه واحدة. الفائدة الثانية أنه يرجع بالمهر على من غره، يرجع بالمهر على من غره كما سيأتي إن شاء الله. الفائدة الثالثة فائدة اجتماعية، أن الناس لا ينظرون إليه على أنه رجل مطلق. مطلق يعني كثير الطلاق، وهذه فائدة اجتماعية، لأن الرجل المطلق لا يكاد يقدم على تزويجه أحد، يخشون من أن يطلق، فهذه فائدته للرجل يثبت لكل واحد منهم الفصل. طيب، لنرجع الآن مرة ثانية. هذه العيوب إذا تأملناها وجدنا منها ما يمكن معالجته ومنها ما لا تمكن معالجته، فهل هي سواء؟ أو نقول إنه إذا أمكن إزالة العيب فلا خيار؟ أولا نشوف الرتق، يمكن معالجته؟ يمكن
عملية.
يمكن بالعملية. طيب، هل العملية تجعل الفرج كالطبيعي؟ ما هو بالظاهر، الظاهر ليس كذلك. كذلك أيضا الفتق، ما هو الفتق؟ الرتق القرن. هذا يمكن، ولكن أيضا ما ندري هل تكون كالأصلية أو لا. نعم،
بعض حالات الرتق يكون ما أيضا من رحم غير موجود، يعني بعض حالات الرتق يكون الرحم ما غير موجود،
أي
بعض يكون موجود.
طيب نشوف، إذا كان الرحم غير موجود فهو خيار، لا شك أنه عيب سواء زال ولا ما زال. طيب، العفل وهو الورم بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها، هذا يمكن علاجه، وما دام ورم يمكن يعالج بدون عملية. نعم، فإذا أمكن، لكن على إذا أمكن في وقت لا تفوت به مصلحة الزوج، وهم يقول ابن عاجة والله تبرى بعد 10 سنين، يلزم الانتظار؟
لا
ما يلزم، لكن إذا كان في وقت لا تفوت به مصلحته فإنه لا خيار له، لا سيما مع عدم الغش. أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف والأيسر، لأنه ليس محلا للرحمة. طيب، استطلاق البول والنتو يمكن؟
لماذا؟ ما يمكن، لا البول
ايه ما عندنا طبيعي، عندنا طبيعي. ايش تقول يا رشاد؟
في حالات تبرأ وحالات
تبرأ. طيب، اذا ما امكن علاجه بسرعه بحيث لا تبرأ مسعى الزوج فانه لا يثبت به الفصل. القروح السياله في الفرج واضح من يمكن معالجته، اللهم الا ان تكون مثل البواسير والنواسير والباسور الباسور يمكن معالجته، والناصور يمكن لكن يعود كما سمعت. نعم، الخصى تمكن معالجته، ما تمكن، لا تمكن. وكذلك السل والوجاء ما يمكن،
الوجاء ما يمكن،
ما أظن الرب ما يمكن.
بعدين عن طريق الزراعة،
الله إذا جاء ذاك الوقت نشوف الجوهر. طيب، كون أحدهما خنث واضحا لا يمكن كذا؟ طيب، إذا كان ليس فيه إلا ذكر فقط، اللحية ما في شيء، صوته صوت امرأة، جميع مميزات المرأة موجودة فيه ما عدا الآلة، آلة الذكر، وقالوا يمكن يجري عملية بكل سهولة، إذا يمكن إزالة العيب؟ نعم يمكن إزالة العيب، ما دام أن الفرج سليم فإنه يمكن إزالة العيب بدون أي ضرر. الجنون ولو ساعة، الجنون نوعان، صلى الله عليه، نوع له سبب محسوس، فهذا لا شك أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه لا خيار، وهذا ما يسمى عند الناس، لا يسمونها الناس عندنا يسمونها الوشرة، الوشرة ما هو افصح الجواب يا السؤال. اي نعم، جنون الوش نصب العافية هو أن الرأس ينفتق به في ملاحمه فتق انفتاق من الدماغ، ثم يبدأ الرجل نصب العافية يهدي يتكلم بكلام مجنون يصل إلى الجنون، لكن له علاج وهو الكي، وهو الكي ولهم طرق يستدلون بها على موضع الفتق، يحطون على موضع الفتق عجين لين إنه الرأس عجين لين، فإذا أصبح وجدوا أن محل الفتق يابس مع البخار فيعرفون به موضعه، فإذا كووا بإذن الله فرئ بسرعة كأنما نشط من عقاب. فمثل هذا إذا علمنا أن هذا الجنون الذي أصابه نقول هذا ليس بعيب، لأن هذا مثل الأمراض التي زالت. نعم. طيب، فيه أيضا البرص النوع الثاني ما ليس كذلك، ما ليس له علاج، فهذا يثبت البصر لأنه لا يؤمن أن يعود، ولأن الزوج أو الزوجة يعير بذلك ويقال تزوج فلانة اللي من أول كانت مجنونة في الأسواق، أو فلانة اللي كان من أول مجنونا وما أشبه ذلك، ففيه نوع عارم عليه.
يسمى مجنون يا شيخ وعمر فيه جنون ما هو جنون صحيح؟
مو من الجنون أنه من أصابه الجن، المجنون فاقد العقل مثل ما قلنا لك قبل قليل،
كله يسمى
مجنون،
حتى السكران
لا، السكران ما قال فاقد، قال مغطى عقله، السكران والمغمى عليه قال مغطى عقله. نعم. طيب، فيه أيضا البرص ما أظنه يبرأ، فهو مرض عيب يثبت فاس بكل حال. قال الجذام من ما يبرأ، صلى الله عليه. طيب، غير هذه العيوب تثبت الفسخ؟ لا، غير هذه العيوب لا تثبت الفسخ. العمى ليس بعيب، الصمم ليس بعيب، الخرس ليس بعيب، نعم، العرج ليس بعيب، قطع الرجل أو اليد ليس بعيب، نعم. وعلى هذا فقس، فلو تزوج امرأة عمياء صماء بكماء مقطوعة اليد عرجاء الرجل، نعم، عجوزا، فإنه لا يعتبر ذلك عيبا. طيب يا جماعة، أنا أديت مال كثير، قالوا لماذا لم تشترط خلوها من هذه العيوب؟ ورما لماذا لم تقل عند العقد ترى شرط، تراه بصيرة سميعة ناطقة غير عرجاء ولا مقطوعة اليد ولا إلى آخر، كل العيوب اللي ما تثبتها الفسخ لازم تشرطها. لا. إيش؟ تشترط انتفاءها عند العقل، فإن لم تشترط انتفاءها عند العقل فأنت مخاطر، إن وجدتها سليمة وإلا فلا خيار لك. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمه الله، ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، كل ما يفوت به مقصود النكاح فهو عيب، ولا شك أن مقاصد النكاح منها المتعة والخدمة والإنجاب، هذه من أهم المقاصد، المتعة بعد والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب. وعلى هذا فلو وجدت الزوجة عقيما أو وجدها هي عقيمة فهو عيب، فهو عيب. والمذهب ليس بعيب إلا إذا شرط انتفاؤه. كذلك لو وجدها عمياء، لو وجدها عمياء فهو عيب ولا لا؟ نعم، على الصحيح عيب لا شك أنه يمنع مقصودين من مقاصد النكاح، وهما المتعة والخدمة. وكذلك لو وجدها صمة فإنه عيب، وكذلك لو وجدها خرسة فإن ذلك عيب. طيب لو وجدها لا أسنان لها وهي شابة، ما في منها عجوز، هو عيب ولا لا؟
ما يتعلق بالثلاث أسنان،
نعم نقول إن بغيت لا تضحك. لا لا أنت ما هذا شيء تأكله ولا يبي ضحابة وما تجزي. فإذا كان الأمر كذلك فالمتعة حاصلة بدونها ولا لا؟
العمة حاصلة المتعة بدونها.
لا لا ما تقوم بالخدمة العامة، ما تقوم بالخدمة أبدا. أي وأيضا مثل ما قال، مثل ما قلتم جميعا، انه يمكن ازاله هذا، لان ما دام ان الزوج بالنسبه للاسنان مصلحته منها كمال الجمال، يمكن ان تركب ولا لا؟ نعم يمكن تركب، ويمكن تكون التركيبه من احسن ما يكون.
لكن بعضهم يركب ويقسمون
الايديات، يقلع على السليمات
او يلبس.
الله اعلم. طيب اذا لو قال قائل إذا وجدها غير جميلة، إذا وجدها غير جميلة لكن ما فيها عيب، هل يعتبر ذلك موجبا للفسخ؟
لا.
لا. إلا إن كان قد اشترط. أما إن وجد فيها خدشا في الوجه أو بياضا في العين أو علما في الشفة، العلم يعني الشرم في الشفة وما أشبه ذلك، فلا شك أن هذا عيب. فالصواب أن العيوب غير محدودة، غير معدودة، ولكنها محدودة. فكل ما يفوت به مقصود النكاح، لا كمال النكاح، لأن يعني كمال النكاح كان نقول الجميل إذا لم يجدها جميلا فهو عيب، فإنه يعتبر عيبا يثبت به الخيار سواء للزوج أو للزوجة. ما رأيكم في الكبر؟ هل هو عيب؟ لا، دعنا من الكبيرة اللي ما تقوم بالخدمة. لا، مهم أنا إنه كبير السن قد فات قوته، أو كذلك هي قد بردت شهوتها. لا بس كبيرة، هو كان ظن إن مثلا 17-18 فإذا هي 30 سنة، أو ظنت أن له 25 سنة فإذا له 35 سنة مثلا. الظاهر أن هذا ليس بعيب، لكن لو بان عجوزا، نعم، أو بان شيخا كبيرا فهذا عيب، فهذا عيب، لأنه يفوت المقصود. إذا قال قائل هذا الرجل يشاهد ليش ما شفتوه؟ هذا عندكم. قال والله لقناه، إن كان هو ذا لحية قد طلاها بالسواد، وإلا حلقة ولا ندري. ممكن يصير هذا ولا لا؟ ممكن، وهو كثير. يمكن يغتر الناس به لأحد هذين السببين. طيب الآن هذا الذي اخترناه هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الأصحاب رحمهم الله، وقال إن الاقتصار، يعني حجة المذهب، حجتهم يقولون هذا هو الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين. فيقال إن الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين هي قضايا أعيان يقاس عليها إيش؟ ما يشبهها أو ما كان أولى منها، ما يشبهها أو ما كان أولى منها. ولا ريب أن كل أحد يعلم أن بعض هذه العيوب لا تساوي شيئا بالنسبة لعيوب كثيرة ذكروا أنها ليست عيوبا. أولى فلذلك الشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين. الشريعة لكونها عادلة لا يمكن أن تجمع بين مختلفين أو أن تفرق بين مختلفين أبدا. إذا تشابه الشيئان صار حكمهما واحدا، وإذا اختلفا اختلف حكمهما. هذه قاعدة عامة في كل الشريعة. وقد يبدو للإنسان في بعض الأحيان أن الشيئين مختلفان وهما لم يختلفا، وقد يبدو أنهما مفترقان وهما لم يفترقا، وحينئذ يكون الخطأ من سوء فهمه وليس من الحكم الشرعي. يعني قد يبدو للإنسان أن حكمين في مسألة في مسألتين يظنهما سواء وهما مختلفتان، أو بالعكس. نعم نعم. نعم، لأن الصرع من الجنون.
بس هذا طارق.
ولو كان طارق. نعم، ولو كان طارق.
قرع عشان.
والقرع ذاك موضوعه كثير.
وشي؟
قرع.
قرع.
فكرة الشعر.
قرع.
إيه من
العين.
صرع.
ما فيها شعر.
الصرع اللي ما
فيه. وش؟
صحيح معي.
لا، ما مو مطلق. يقول قرع رأس له ريح منكرة. له ريح منكرة. أما الإنسان ما له ريح فليس بعيب. الزوجة الحين يحاول أن يقصر رؤوسه. نعم نعم.
أقول إزالة الشعر كاملة.
إيه نعم.
لا لا في النساء.
ها؟
الصلاة في النساء غير موجودة.
لا لا.
بس.
ها؟
الصلاة اللي هو عدم وجود الشعر من أصله يعني.
إيه.
غير موجود في النساء.
وش الموجود؟
لا ممكن صار بقراءة مرض يعني.
إيه هو موجود مرض. صلاة. هو مرض مرض. وأما مسألة.
هو يسأل عن الصلاة يعني.
وأما مسألة القرع الذي يكون من الكبر فهو يحدث بالنساء لكن قليل، وليس يكون كالرجال ينجرف الشعر مرة، لا يخف شعره. تجد المرأة كبيرة السن ناصيتها يقل شعرها ما يروح الكلية كالرجل. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن المرأة جمالها في الغالب في رأسها. هنا طيب يقول يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد. هذه إشارة خلاف، ولو حدث بعد العقد فله الخيار. بالنسبة للمرأة تستفيد ولا لا؟
تستفيد.
بالنسبة للرجل وش يستفيد؟ فائدتين الله، وهما أن لا يحتسب عليه من الطلاق، وأن لا يساء به الظن في كونه مطلاقا للنساء. أما المهر فلا يستفيد، لأنه لا يستفيد المهر إلا إذا كان هناك غش وخداع، وهنا فيه غش وخداع. ما دام حدث بعد العقد ما فيه غش. أحد يعلم أنه سيصاب بعيب؟
لا
ما حد يعلم. طيب ولو حدث بعد العقد، وهذا إشارة خلاف، حيث إن بعض أهل العلم يقول إن العيب إذا حدث بعد العقد فإنه لا خيار، كما لو حدث عيب السلعة بعد البيع فلا خيار لمن؟ للمشتري. فلا خيار للمشتري، بل هي عابت على نفقتي على ملكي. فكذلك إذا حدث بعد العقد فإنه لا خيار. وهذا القول يكون متوجها في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. فالجنون والعياذ بالله الجنون المطلق إذا حدث بعد العقد لو قلنا ليس للمرأة الخيار لكان مشكلا. وش الإشكال؟ أن نلزمها بالبقاء مع رجل مجنون تخاف على نفسها منه وعلى أولادها، وهذا لا يمكن أن تأتي بمثل الشريعة الرحيمة. في بعض العيوب نعم قد نقول إنه لا يضر حدوثه، مثل استطلاق النجم يضر ولا ما يضر؟ ها؟ أما مسألة البول فهو يمكن يضر، لأن البول يتعلق بآلة الجماع ومشكلة، نعم، سواء من المرأة أو من الرجل، لكن النجم يضر، ها؟
لا تقبله.
زين، طيب. على كل حال الشيء الذي لا يؤثر من هذه العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيار إذا حدث بعد العقد، والمؤثر كما قال المؤلف أو كان بالآخر عيب مثله، يعني فإنه له الخيار. لما أن الرجل اطلع على برص في زوجته قال أنت بك عيب، فقالت نعم وأنت بك عيب البرص، صح؟ حجة هذه ولا لا؟ هذه حجة، لكن مع ذلك يقولون إنه له خيار بيده. اللهم إلا أن يكون هناك مصلحة، ربما أنه من أجل المصلحة يباشر هذا غيره. أو حصل به برص أو ذنوب أو جدام أو ما أشبه ذلك، المهم جميع العيوب السابقة إذا حدث بعد العقد فإنه يثبت بها الفسخ. لمن له حق العقد؟ حق الفسخ. قال أو كان بالآخر عيب مثله، المناقشة سبق. كيف ما شرح لها الجملة ذي؟ واضح. طيب لكن المعنى واحد، المعنى خيار يثبت بهذا العيوب. قال ولو كان أو كان بالآخر عيب مثله، يعني فإنه يثبت الفسق، مثل أن يجد الرجل امرأته برصاء مثلا وتجده أبرص، فلكل منهما خيار. فإذا قالت، إذا قال هو لها لا خيار لك لأن فيك مثل هذا العيب الذي في، فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال كما عدله الفقهاء رحمهم الله إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، أليس كذلك؟ ولهذا تجد الإنسان مثلا يتقزز إذا رأى في إنسان جرحه، لكن جرحه الذي فيه لا يتقزز منه. وهكذا كل العيوب والأذى الذي يكون في الإنسان لا ينفر منه، وإذا كان في غيره نفر منه، إلا أن بعض الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبا وهي رفقاء فإنه لا خيار لأحدهم. إذا وجدت زوجها مجبوبا ووجدها رفقا فلا خيار لواحد. السبب نعم، لأنه في هذه الحال إذا وجدها رفقا فإنما يثبت لها الفصل لفوات الاستمتاع بالجماع، وإذا وجدته مجبوبا فإنما يثبت لها الفصل لفوات على الاستمتاع بالجماع. وهنا ما في فائدة، لا فائدة، حتى لو كان هو غير معيب فإنها لن تستفيد منه، ولو كانت هي غير معيبة فإنه لن يستفيد منه، وعلى هذا فلا خيار، فلا خيار له. وهذا وجيه، وهذا وجيه، وعلى هذا فيستثنى من قوله أو كان بالآخر عيب مثله مثل هذه المسألة، إذا كان هو مجبوبا وهي رطبة، لأن المانع من الوضع موجود في الجانبين ولا فائدة من الفصل. قال المؤلف رحمه الله: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. من رضي بالعيب، من هذه شرطية، أين فعل الشرط؟ رضي، وأين جوابه؟ فلا خيار له. وقول رضي بالعيب بأن صرح به، فقالت المرأة رضيت به معيبا، أو قال هو رضيت بها معيبة، فإنه لا خيار له رحمه الله، لا خيار له. لماذا؟ لأن الحق له وقد أسقطه، فإذا رضي به بالعيب فلا خيار له. وقوله أو وجدت منه دلالته، دلالة العيب، دلالة الرضا بالعيب، دلالة الرضا بالعيب. فإذا قال إنسان هذا فيه إشكال للناحية العربية، لأن الضمير في دلالته تقول إنه يعود على الرضا، ومرجع الضمير لا يكون إلا اسما، ما يمكن يكون فعلا، مرجع الضمير لا يكون إلا اسما. وهنا تقولون إن المراد أو وجد منه دلالته، أي دلالة الرضا. أين الرضا؟ يقول الرضا مفهوم من رضي، فهو يعود على الرضا المفهوم من رضي. نظيره في القرآن قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل المفهوم من اعدلوا، ولا يعود على الفعل، الفعل ما يعود عليه الضمير. طيب وجدت منه دلالته، دلالة الرضا، ما هي الدلالة؟ الدلالة العلامة الدالة على الرضا، مثل أن تمكنه من الجماع مع علمها بعيبه، فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه دل هذا على أنها راضية به، دل على أنها راضية به. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض أهل العلم إن هذا لا يستدل بفسق، لأنها قد تمكنه وهي غير راضية، لكن تفكر في أمرها، تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض. ثم إن وبعضهم استثنى مسألة العنين، مسألة العنين، قال لأنها قد تمكنه رجاء إيش؟ أن تزول عنته ويقدر على الوضع، فليس التمكين من الوضع بدليل على الرضا. نعم. وهذا في الحقيقة يرجع إلى أن يقال يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا، فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريح في الدلالة على الرضا، فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها. فإذا علمنا أن هذه المرأة تمكن زوجها من أن يستمتع بها، وكأنه ليس به مرض، وهي عالمة بهذا العيب، فهذا دليل على الرضا. أما إذا كنا نعلم أنها امرأة تريد أن تتروى في الأمر أو ترجو زوال هذا العيب، فإنه لا يكون دليل على الرضا. قال: وقوله فلا خيار له، سواء كان الرجل ولا المرأة، سواء كان الرجل أو المرأة. وظاهر قوله ومن رضي بالعيب إلى آخره أن خياره يسقط ولو كان جاهلا بالحكم، أن خياره يسقط ولو كان جاهلا بالحكم. وفي هذه المسألة يكون التفريق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال، الجهل بالحال يسقط الخيار ولا لا؟ الجهل بالحال لا يسقط الخيار، ولهذا قال المؤلف مع علمه به، فعلم منه أنه لو كان جاهلا بالعيب فخياره لا أسقط. والجهل بالحكم ظاهر كلام المؤلف أنه يسقط، مثل أن لا تدري بأنه يثبت لها الفصل، ما علمت بأنه إذا وجد في زوجها فرس فلها الفصل، ما علمت أنه إذا صار عنينا فلها الفصل، ما تدري بهذا. يقول الفقهاء إنه يسقط خيارها، وهذا القول ليس بصحيح. والصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال، لأنه لا فرق، أليس كذلك؟ فالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بأن لها الفصل، لا سيما وأن كثيرا من النساء قد يجهل هذا الأمر، قد يجهل. ثم إننا نقول إنه لا بد من الرضا بالعيب، وهل الذي لا يدري بالحكم يكون راضيا بالعيب؟ أبدا، ربما إنها لو علمت إن من أول ما علمت فسخت العقد. فالصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال، بمعنى أنه لا يسقط الخيار معه إذا كان جاهلا بالحكم. طيب، إذا ظنه يسيرا فبان كثيرا، مثل رأى مثلا في طرف أصبع امرأته فرسا، أو هي رأت في طرف أصبعه، فظنت أنه يسير، لكن تبين أن غالب جلده المستور بالثياب برص، فهل يسقط الخيار ولا لا؟ يسقط الخيار، لأنها رضيت بجنس العيب، رضيت بجنس العيب، فكان عليها أن، وكذلك هو بالعكس، فلما رضي بجنس العيب قلنا أنك أنت الذي فرقت، لماذا لم تنقب عن هذا العيب، هل هو كثير أو قليل؟ وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة فتبين أنها تجن لساعات أو لأيام، فإنه يسقط الخيار، يسقط الخيار، وذلك لأنه رضي بجنس العيب. أما مقداره فهو المفرط في عدم التثبت وعدم التنقيب عن مدى هذا العيب. نعم.
طيب مثل البرص.
نعم.
يعني لو نار ولا شيء يصير مثل البرص. يمكن
لا لا هذا ما هو بعيد. تقدم لنا أن سبق أن هذا دائما ما يأخذ منه شيء. العلم أنه مو عيب فإنه لا يعتبر في حكم العيب. فهذا البياض إذا صار إذا قالنا أو هي حدثته بأنه مات الضوء أو ما أشبه ذلك ووجد فيه عيب آخر برص عيب هو الأخير.
طيب يظن أنه أكل النار ولا شيء
ولو هو المفرد يجب يسأل يقول طيب وش هل فيها من البرص أو هي تسأل نعم
ظهر العيب وهو يعلم أن
العيب يوجب الفسخ،
المفروض
يعلمها يعني هذا العيب الذي هو مستجع
من الأمانة.
إيه نعم صحيح من الأمانة أنه يعلمها. إيه
نعم وإذا سكت عليه
إذا سكت فيعتبر آثما غاشا. قال ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، يعني عاد إذا ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد أو طلب هو أن يفسخ العقد وهو ما يتم الفسخ إلا بحاكم. حاكم من؟ الحاكم هو القاضي، الحاكم هو القاضي، وذلك لقطع النزاع، لقطع النزاع ولأن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف. فنعلل ذلك بأمرين: الأول قطع النزاع، والثاني أن رفع الخلاف فيما فيه خلاف من العيوب. نعم. وعلى هذا فما هي الصيغة التي يفسخ بها النكاح؟ حاكم. نقول له صيغتان: إما أن يقول فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه أو للعيب الذي فيه، هذه واحد. أو يقول لأحدهما: إني قد جعلت لك الفسخ، فيقول الزوج: فسخت زوجتي لعيبها، أو تقول هي: فسخت زوجي لعيبه. يعني فهو إما أن يباشر الفسخ بنفسه أو يوكل أحد الزوجين بذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو قيل إنه عند التنازع يفسخ الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم. وما قاله الشيخ رحمه الله فهو الحق، أننا لا نحتاج أن نذهب إلى المحكمة وإلى القاضي إلا عند النزاع. يقرد مثلا أبدا ما يمكن الفسخ، فحينئذ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف والنزاع بين الزوج والزوجة. أما إذا اتفق على ذلك فلا حاجة للحاكم. تقول مثلا: فسخت زوجي نكاحي من زوجي فلان لعيبه، أو يقول هو أيضا: فسخت نكاحي من زوجتي فلانة لعيبها، ولا حاجة إلى أن نذهب إلى المحاكم. يكتب بينهم ورقة وشهود. وما قال الشيخ رحمه الله فهو أولى، فهو الصحيح، وهو في وقتنا هذا مما يزداد قوة. والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم. ترى في غير السعودية الحمد لله المحاكم فيها بسيطة، لكن سمعت أنه في بعض البلدان الأخرى يقدم الإنسان الدعوة وتبقى سنتين ما وصلها الدور. نعم، هذول يمكن تتغير الأحوال والمتون قبل يصل من الدور. نعم، وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق إن شاء الله تعالى، على أنه إن اتفق على الفسخ فلا حاجة للحاكم، وإن تنازع فإن الحاكم لا بد أن يفض هذا النزاع. نعم.
بالنسبة للفسخ، لما تفسخ هذه الفسخ هذه يعني يقوم بدل قسمة الطلاق؟
لا، الفسخ هذا ما يعتبر من الطلاق، هذا لا يعد من الزواج.
إنه هي عايز تتزوج مثلا غير
هي تتزوج من خالد
بنفس الفسخ بنفس الفسخ
أبد
إذا ما يعقد لها ما يكتب فسخ مع قسيم الطلاق ما يكتب لها المأذون.
طيب إذا كان ما يكتب لها المأذون وعندنا شهود الآن إن الفسخ قد تم وأن المدة العدة بعده انتهت سوف يعقد. المهم إن هذا الفسخ لا يحسب من الطلاق، لا يحسب من الطلاق. فإذا كان هذا أول مرة يفارقها فليس بشيء، إن كان هو الثاني فالطلاق كم مضى؟ واحد، ويبقى له مكان، فالفسخ ليس بطلاق. العدة إن كان قبل الدخول فلا عدة، وبعد الدخول عليها العدة، واختلف العفيان عنها هل هي حيضة ولا ثلاث حيضة. جينا إن شاء الله. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المسمى. إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة، سواء كان العيب فيه أو فيها. أما إذا كان العيب فيها فعدم وجوب المهر لها واضح، عدم وجوب المهر لها واضح. أولا، إنسان عقد على امرأة وقبل لا يدخل عليها تبين أن فيها عيبا ففسخ العقد، نقول ليس لها مهر. لماذا؟ لأن لغشها وغرورها هي التي غرت الزوج وهي التي غشته، فهي التي فعلت ذلك بنفسها فلا مرة لها. إذا كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج، المؤلف يقول لا مهر لها، لا مهر لها. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي التي طلبت الفسخ، فكانت الفرقة من قبلها. واضح؟ طيب، إذن إذا كان الفسخ قبل الدخول يعني أو الخلوة مما أو غيره مما يقر المهر فليس لها مهر. إن كان العيب فيها فالعلة العلة ظاهرة لأنها هي التي غرت هو غشت. وإن كان العيب فيه فقالوا إن لأنها هي التي طلبت الفسخ، فالفسخ من قبلها. ولكن ما أدري هل توافقون على هذا أو لا توافقون؟
لا.
توافقون؟
لا.
نعم؟ طيب. لا قبل الدخول الآن. وش السبب إن زوجة معي؟ السبب إن زوجة معي؟ ولو وجدت الزوج يصيب جنون وفسخ هذا السبب.
يعني
رغبة
الناس فيها بعد هذا
أقل والبلد من زوجها. أما نعم له طلاق صحيح. طيب عندي غيرها علة، هذه علة عليلة
يفوت
عليها فرصة أخرى يقدم واحد نفسه. لا ما يفوت، لأنه قبل الدخول ما في عدة ولا شيء، على طول تزوج إذا شاء.
لا يعني إذا تقدم رجل آخر معه يعني
اختلفوا
هذا ممكن الآخر
يتزوج. لا هذه نافعة. الصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر. صحيح هي التي طلبت الفرقة، لكن من سببها؟ هو السبب. كيف إن هذا الرجل الخادع الغاش نعامله بما يوافق مصلحته؟ فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ العقد قبل الدخول فإن لها نصف المهر. وقولهم إن الفسخ إن الفرقة من قبلها لأنها هي التي طلبت الفسخ، نقول ما طلبت الفسخ من أجل أهواها أو مصلحتها، مش من أجل من أجل عيبها، ففي الحقيقة هو الذي غرها. وهي تقول لو ما في عيب أنا أريده، أنا أريد هذا الزوج، لكن ما دام معيب أنا ما لي قدرة أن أبقى مع هذا الرجل المعيب. نعم.
ما نقصت شيء.
نعم.
ما نقصت شيء. لا جاء نقص.
أي نعم، هو ما جاء نقص، لكن أصل العقد موجب لنصف المهر أو المتعة، هذا الأصل. ولهذا سيأتي أنه إذا طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر. نعم، ولو اعتقد المبعيب هو عيب عند الناس ما تاخذ نصف المهر. نعم تاخذ نصف المهر.
الدليل على ذلك
ان الفرقه الان من قبله هو في الواقع، وكل فرقه عند العلم كل فرقه تكون من قبل الزوج فان المراه تستحق بها نصف المهر، لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم.
إذا كان طلق
بين الزوج
يصير،
إذا كان طلق بين الزوج لا، مو بيدها، بيدها لأجل العيب. نعم.
كل يعني غالبية الناس فيها البصور، وفضيلة
إيش؟
البصور. وفضيلة قلت
البصور
قلت ده من ضمن العيوب. إذا المرأة من حقها لو كان الزوج عندي بصور تفسخ العقد منه. طب هي ما في نفس العملية برضو إذا كان عندها مثلا بصور، ولو إن الحاجات دي يعني بالتداوي او بالعمليات بتزول، فكيف يكون هذا يعني ده يفسخ وده يفسخ في حين انه يعني ممكن العلاج بتاعها
هو سلمك الله بأسوأ اللي ما حصل منه دم ولا شيء شيء بالباطن هذا ما هو عيب لو يصير فيها أكبر من البصور وهو ما هو ظاهر ما تنفر منه الناس ولا كما قلت ربما أن كثير من الناس عنده هذا الداء لكنه لا يشعر به ولا يتأثر منه كلام على الشيء الذي ينفر ولهذا هم عللوا بالبصور لأنه ينفر ولا أصل به كمان وهذا لا يتصور إلا بما إذا كان قد انفجر وصار يخرج منه شيء الشيء الثالث تقدمنا البحث فيما لو عاد العيب فيما لو برئت من العيب وقلنا إذا برئت من العيب على وجه لا يفوت به مقصود النكاح فلا خيار نعم طيب يقول وبعده بعده هذا يعود على قوله فإن كان قبل الدخول وإن كان بعده إيش بعده بعد الدخول لها المسمى لها أي للزوجة المسمى ما معنى المسمى المسمى يعني في العقد مثل قال المهر 5,000 ريال ثم بان بها عيب أو به عيب بعد الدخول فسخ العقد يثبت لها المسمى يثبت لها المسمى منين ناخذ من مفهوم قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم مفهوم قوله من قبل ان تمسوهن انه من بعد نسيس يثبت المهر وهو كذلك ولقول النبي عليه الصلاه والسلام لها المهر بما استحللت من فرجها فالمهر اذن يثبت بعد الدخول من اللي بسألته صلى ركعتين صلي ركعتين من لا ما سمى طلاق استدلت بها على أنه يثبت به نصف المهر شون بلى هذا هو الأفضل إنه ما يتزوج امرأة إلا بعد ما يعرف كل أحواله وهي كذلك متى؟ إيه لأنها هي التي غرّتها كان المفروض عليه أنه يبين إن المفروض عليها أنها تبين والعكس كما قلت المذهب أيضا إنه ما له مهر لكن قبل الدخول لا مهر لها لأنها هي التي طلبت الفراق والقول الثاني أن لها نصفه لأن طلبها للفراق من أجله هو والسبب نعم إيه نعم قبل المس يعني المراد بالمس هو الجماع لكن الخلوة ألحق الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالجماع قالوا لأنه استحل منها ما لا يحل غيره نعم بعد الدخول يثبت لها جميع المهر اللي فيها العيب نتكلم عن اللي فيها العيوب هذا رجل دخل على المرأة تزوج امرأة ودخل عليها ويوم دخل عليها وجد فيها عيبا وجدها رقة وجدها جذمة وجدها برصة نعم عيب هذا ولا لا عيب نقول الآن لها المهر كاملا لها المهر كامل أنت كم أعطيتها قبل قليل فرضنا المسألة 5,000 لها 5,000 كاملا لأنه كلما دخل الزوج في المرأة أو خلى بها ثبت المهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى طيب لها المسمى الآن الزوج سيقول كيف يذهب حلالي بامرأة معيبة أنا أبي حلالي يقول المؤلف ويرجع به على الغار إن وجد يرجع به أي بالمهر على الغار يعني الذي غره من وجهه. من اللي غره؟
الولي
إن كان عالما، وإلا فالزوجة إن كان الولي جاهلا. طيب إذا كانت حتى الزوجة ما تعلم بعيب نفسها، ما تعلم، ما تعلم بعيب نفسها، لا كبيرة لها 20 سنة لكن لا تعلم بعيب نفسها، يمكن لا ما تدري عنه إطلاقا. مثل لو فرضنا فرس في ظهره، فرس في ظهره وش لا ما ظهر كل حال أبدا. الآن يمكن واحد منكم في ظهره شامة، يلا من ولد ظهر الشامة تدرون؟ أبدا ما لأنه ما يشوفه أصلا، كل واحد كل واحد ما شاء. نعم
لكن مرايا الشيخ بيشوف كل
لا ما مرايا، حتى مرايا ما شوف اللي وراء. على كل حال المسألة ممكنة يعني ليست مستحيلة عقلا. فإذا كانت هي لا تعلم والزوج ووليها لا يعلم، نعم فماذا يكون حق الزوج؟ يقول قول المؤلف إن وجد، كلمة إن وجد هذه مهمة جدا، نعم إن وجد معناه إذا لم يوجد غرور فلا خيار، فليس للزوج الرجوع بالمهر على أحد. يقال هذا نقص كتبه الله عليك ولا لك على أحد حق، يعني ما فيه غرور. هذا هو ظاهر كلام المؤلف في قوله على الغار إن وجد، إن وجد. لكن قياس كلامهم في على العيب في العيوب أن الزوجة لا يهدر حقه، وأنه لا بد أن يرجع إما على الولي إن كان عالما أو على الزوجة مطلقا، أو على الزوجة مطلقا. والمسألة تحتاج إلى تحرير لأنه ما تمكنت من تحريرها. نعم إنما المذهب أنه إذا كانت غير عالمة بعيبها فلا رجوع لها. نعم
الزوجة لا رجع عليها، أخذ حقه، كيف صار المهر اللي هو دفع أخذ منه،
إيه بيأخذ منه.
نقول أنه إذا استقر يعني صار استقر على المهر ما له رجوع عليه.
لا لا إذا كان غرور لابد. وأنتم لا غرفون، أنا لو علمت إن فيها عيبا ما تزوجتها أبدا. المهم هو مع العلم لا شك أنه يرجع. كلامنا مع الجهل إذا كانت هي لا تدري بعيبها والولي لا يدري بعيبها، فظاهر كلام المؤلف هنا أنه إيش؟ لا رجوع، لأنه ما فيه غرور. وقياس كلامهم في العيوب في البيوع قياس كلامهم أن يرجع، وذلك لأن البائع لو باع سلعة وفيها عيب لم يعلمه فللمشتري الرجوع ولا لا؟ نعم للمشتري الرجوع. أما هنا فكما ترون وشي لا، هذا بعد الدخول، كلامنا بعد الدخول، يعني عقب ما دخل عليها وجد بها العيب. فنقول الآن لك الفسق، ومهرك ترجع به على من غرك، فيبدأ بالولي لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم فمن؟ فالزوجة. نعم نعم المعلوم لأنه إذا جامعها مع العلم فقد يكون هذا دلالة على الرضا بالعجل. قدمنا قبل قليل قال المؤلف و... نعم
في بعض المرات هي أنك مرض المرأة المهتم بأعباء الحمل والرضاعة والتوزيع
نعم نعم.
هل كل حق هذه العيوب التي يجب ان يعني زوج على الزواج مثل مثلا ولد عندها خالد مثلا
ما تقولون؟ اما المذهب فلا فيه غير العيوب هذه المعدوده. المذهب اللي يمشون عليه في المحاكم ما فيه الا هذه العيوب. ولكن تقدم لنا القول الثاني في المساله ان كل ما يمنع ان كل ما يمنع كمال الاستمتاع ومقصود الزوجيه فانه عيب. فاذا كانت المراه لا تحمل او ما اشبه ذلك فهذا عيب لا شك. او كان فيها مرض في الرحم بحيث ان الانسان ما يتمكن من كمال الاستمتاع. واذا كانوا هم جعلوا الاستحاله من العيوب فهي اشد منها من باب اولى. قال المؤلف: والصغيره والمجنونه والامه لا تزود واحده منهن بنعيب. الصغيره من هي؟ هي التي دون البلوغ، ما يجوز ان تزوج بنعيب حتى ولو اذنت، لانه لا عبره باذنها. فلو قالت انا اريد ان اتزوج هذا الرجل وهي صغيره ما بلغت وفيه عيب فلا نمكنه. كذلك المجنونه، المجنونه لا يجوز ان تزوج بنعيب ولو رضيت. ما له رضا ولا غضب لأنه مجنون. الأمة كذلك لا تزوج بنعيب، وظاهر كلام المؤلف في الأمة ولو رضيت ورضي سيدها، ولو رضيت ورضي سيدها، وذلك لأن أولياءها قد لا يرضون اللي هو أبوها وأخوها وعمها وما أشبه ذلك، فلا تزوج بنعيب. وهذه المسألة الأخيرة فيها نظر في مسألة الأمة. فالأمة إذا كانت كبيرة بالغة يعني بالغة عاقلة ورضي سيدها بذلك فلا مانع لأنها كالحرة. قال: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجلوم وأبرص. طيب إذا رضيت الكبيرة نقول العاقلة ولا لا؟ نعم لا بد من العاقلة. إذا رضيت مجبوبا ليس له ذكر، قالت أنا أريد هذا الرجل ولو كان ليس له ذكر، يمنعها وليها ولا لا؟ يقول المؤلف إنه ليس له حق في المنع. السبب لأن الحق لها لا في الجماع ولا في الإيلاد والإنتاج. يعني لا أن تقول أنا مخل لو ما جنى لو ما حصل لها جماع فإنها لا تمنع. كذلك لو رضيت بالعنين، وش هو العنين؟ الذي لا يستطيع الجماع، فإنها لا تمنع، وذلك لأن الحق لها. قال: بل من مجنون ومجلوم وأبرص. المجنون تمنع منه لو قالت إنها تريد هذا المجنون وهي كبيرة عاقلة، قالت أنا أريد أن أتزوج هذا المجنون أبي أروحه أشوف هذا المجنون ضايع مسكين وأنا أحب أن أرأف به وأخدمه، ولعل الله يرد عليه عقله. تمنع ولا لا؟ المؤلف يقول تمنع، يقولون لأن الجنون يتعدى إليها وإلى أولادها، لأن المجنون ما يؤمن عليها ولا لا؟ نعم ما يؤمن عليها. ومن هذا النوع والعياذ بالله من يدمن على السكر، لو كان هذا الزوج يدمن على السكر واخترته المرأة إن فإنها تمنع منه ولا تزوج، لأن هذا أخبث من المجنون. المجنون بغير اختياره، وقد يكون معذورا، بل هو معذور قطعا. والسكران باختياره، باختياره ومعصيته لله ورسوله ومخالفته لسبيل المؤمنين، فلا يزوج. من عرف بالسكر فإنه لا يزوج. ولا يقال إذا قلتم كذلك معناه اشترطتم أن يكون الزوج عدلا، يقول لا مو شرط أن يكون عدلا، لكن مسألة السكر غير مسألة شرب الدخان أو حلق اللحية أو ما أشبه ذلك. هذه معاصي، لكن ما تمنع الزوجة من التزوج بهذا الرجل، إنما مسألة السكر غير، لأن السكران والعياذ بالله قد يدخل عليها ويقتلها، أولى، وقد يقتل أولادها. وفعلا يعني وقع مثل هذه الأمور، وقع في بعض السكار والعياذ بالله يدخل على زوجته ويقول أبي بنتي أجامعها، فإذا ردته قتله والعياذ بالله. فمثل هؤلاء ما يزوجون، حتى لو قلنا بأنه ليس بكفر، السكر مو كفر، لكنه من أجل مضرته. طيب دقيقة، يقول مجذوب أي مصاب بالجذام، تمنع ولا لا؟ لو هي كبيرة عاقلة، لماذا؟ لأنه لا يؤمن الضرر عليها وأولادها أيضا. وأبرص نفس هذه،
لا ما عليها ضرر.
نعم، يقولون تمنع من الأبرص، تمنع من الأبرص لأنه يخشى على الأولاد. لكن مشكل هذا، إذا قلنا أن تمنع معناه أن كل البرصان ما يزوجون صلاة العافية، وهذا ما أحد يقول به، يعني معنى ذلك أنهم يبقون هؤلاء عالة على المجتمع، وربما يفسدون ويفسدون. كلام المؤلف يقول تمنع ظاهره الوجوب، ظاهره أنها تمنع وجوبا. والذي يظهر لي في مسألة البرص أنها ليست كما قال الفقهاء، وأنه لا ينبغي أن تمنع منه، لا سيما إذا كان البرص غير يعني غير مرض، لأن فيه برص نسأل الله العافية يكون وراثيا من يوم يولد وهو على هذا الحال. نعم. طيب، في أشياء غير هذه من العيوب ما ذكرها المؤلف؟ كم ذكر من عيوب الرجل؟ 5. الجب والعنة والجنون والجذام والبرص، 5. 5. طيب، وش بقينا؟ باقي واجه الخصاء وما يتعلق به، وباقي استفلاق البول والنجو، وباقي قرع الرأس الذي له ريح منكرة، والبخر، نعم، وعدة أشياء. فظاهر كلام المؤلف أنها لا تمنع منه، لأنه ذكر الآن 5، 2 يقول ما تمنع، واثنين يقول تمنع، 3 يقول تمنع، وسكت عن الباقي. فالظاهر أنها لا تمنع. لو قالت نعم هي تختار هذا الرجل الذي فيه سلس البول، ما عليكم منه، تمنع ولا لا؟ ما تمنع. لو قالت إنها تختار هذا الرجل الذي عنده استفلاق الندو، ما تمنع. رجل فيه بخر، والبخر هو نتن ريحة الفم، أو عنده قرع له ريح منكرة، وقال ما عليك هذا الرجل لخلقه ودينه تريده. فظهر كلام المؤلف أنها لا تمنع. نعم يا رشاد،
ذكرت أن العلة منع
مثل ايش؟ لا ما يعنيون ما هم بيرونوا عيبكم السكر ما يرونوا عيب ما يرونوا عيب استمتاع بما دون فرق اذا كان له ذكر يحصل الاستمتاع ولا لا؟ ها؟ لا بما دون فرق يحصل
الرجل
انه هي الرجل وهي ايضا
هي وش فائدتها
سبحان الله هي تتلذذ يا اخي لا شك ان المراه اذا جامع الزوج بما دون الفرج كما بين الفخذين تتلذذ يقين هذا لها لذه بلا شك فالظاهر لي ان هذا انه يثبت لها الخيار انه يثبت وهو ظاهر عموم كلام المؤلف ولو كان بالاخرين عيب مثله عام لكن بعض الفقهاء استثنى هذه المساله وينبغي ان نقول انه يستثنى بالنسبه للزوج فقط لا خيار له اما بالنسبه للزوجه فلا خيار لان وجود ذكر لزوجها تستمتع به نعم ها إيه نعم وكذلك ربما تعمل عمليه وتزيل هذا العيب طيب هل لو رضيت المراه معيبا يا محمد رضيت المرأة معيبا هل لوليها أن يمنعها؟
لا ما
يمنع ما يمنع في كل العيوب
لا
ها؟
لا ما
يمنع وش اللي يمنع يمنع ولا ما يمنع؟
يمنع في البرد
ايه
كذا
نعم
بس العيوب الظاهر فقط
العيوب الظاهر
نعم أما الباطن فليس له ولي
والجنون إيه والجنون طيب ما أنت بس هذا الاثنين طيب هل له أن يمنعها من التزوج بأعمى
لا ما
له هذا عيب ظاهر
لكن ما هو
أعطيتنا قاعدة إيه
لكن ما هو ظاهر يعني
الأعمى من أظهر ما يكون عيب دقيقة ها
ما له أن يمنعها
ما له يمنعها
لأنه
مرة ليس معدي مثل البرد
ولكن
بس على قاعدة محمد
لا
قاعدة قاعدة
على الرجل
طيب